باب نواقض الوضوء. قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. قال: باب نواقض الوضوء. فهذا الباب المقصود به الأشياء التي يفسد بها الوضوء إذا كان الشخص على طهارة، تطهر إما بالوضوء هذا هو الأصل، أو بالتيمم، تيمم فينتقض تيممه بأحد النواقض التي تستمر بنا. الشيخ باب نواقض الوضوء ولم يذكر إلا آية. إذن حينما قلنا نواقض الوضوء يرجع إلى أصل الكتاب حيث فيه ذكر الأدلة من القرآن والسنة. أو جاء أحد منكم من الغائط، مر بنا في الدرس الماضي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. أو جاء أحد منكم من الغائط، أحد الأمة من الرجال والنساء ممن بلغ أو من لم يبلغ، منكم من الغائط. أصل الغائط هو المكان المنخفض، والعرب كانت لا تتخذ الكنف في البيوت. الرجال والنساء إذا أرادوا قضاء الحاجة ذهبوا إلى مكان منخفض وهو الغائط فقضوا حاجتهم. فقولهم من الغائط كناية عن ما يخرج من الأذى من الدبر. في هذه الآية بيان ناقض من نواقض الوضوء وأيضا من مبطلات التيمم. والأصل في نواقض الوضوء مبطلات التيمم هو الاستواء، إلا ما يتعلق بالتيمم وجود الماء. متى ما وجد الماء رجع الحدث وجب الوضوء. وكون الغائط من نواقض الوضوء هذا محل إجماع. في حديث صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفراء ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، يعني لكن من غائط أو بول أو نوم فلا ننزع وإنما نمسح. ذكر في حديث صفوان أيضا الغائط. حديث صفوان عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، فذكر الغائط. كذلك البول ناقض من نواقض الوضوء لحديث صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه. أيضا خروج الريح، فالريح ناقضة، وإن كانت الريح طاهرة لكنها تنقض، كما أن المني على الصحيح طاهر ويوجب الغسل، فالريح طاهرة وتوجب الوضوء. دليله حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف، أي من صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كذلك مما يلحق بالبول الودي، والودي سائل ثخين قريب من لون المني إلا أن في قدرة يخرج عقب البول، وغالبا يكون بسبب مرض أو شدة برد. أيضا من نواقض الوضوء المذي، في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال يغسل ذكره ويتوضأ. وأهل العلم مجمعون على انتقاض الوضوء بالغائط والبول والمني والمذي والودي، هذه محل إجماع. من نواقض الوضوء أيضا النوم، في حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال من غائط أو بول أو نوم. ولو نظرنا إلى حديث صفوان بن عسال قلنا قليل الغائط وكثيره ينقض الوضوء، قليل البول وكثيره ينقض الوضوء، على هذا أيضا قليل النوم وكثيره ينقض الوضوء، وهذا أحد الأقوال في المسألة. لكن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، وكون النوم مقرونا بالغائط والبول هذا لا يدل على أنه يعطى حكمه في كل شيء، إنما يشتركان في أصل الحكم وهو انتقاض الطهارة. وإلا قد يقرن أحيانا المباح بالواجب، وقد يقرن أيضا الواجب بالمستحب. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، هنا أمر بالأكل، لو أمر بإتيان الحق وهي الزكاة، الأكل على سبيل الإباحة والزكاة على سبيل الوجوب، هذا مما يضعف دلالة الاقتران. فدلالة الاقتران عند الأصوليين هي دلالة ضعيفة. فالنوم ليس ناقضا بذاته، إنما هو مظنة انتقاض الوضوء. فإذا كان مظنة انتقاض الوضوء يتعلق الحكم بغلبة الظن. إذا غلب على الظن أن الشخص انتقض وضوءه بالنوم حيث لا يشعر يقال النوم ناقض. وإذا كان يغلب على الظن أنه لم ينتقض لأنه يعلم، ورد حديث إسناد ضعيف: العين كالساه، العين كالساه، نقصد حلقة الدبر، فيقال النوم لا ينقض إنما هو مظنة الحدث. فيفرق بين النوم الكثير المستغرق فينتقض الوضوء، وبين اليسير اللي هو إغفاء ونعاس فلا ينقض الوضوء. مما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: فإذا أغفعت أخذ بأذني. ابن عباس يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له شيء من الغفوة أثناء الصلاة، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه حتى يستيقظ. هذا يدل على أن النوم ليس ناقضا بذاته. وأيضا مما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم يصلي، فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها فيجيبها: ولا ينام قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويستغرق في نومه ولا يتوضأ، يبقى على طهارته، وعلل ذلك بأنه وإن نامت عيناه فقلبه يدرك ما حوله صلى الله عليه وسلم فلا يتوضأ. فالصحيح أن النوم ليس حدث، إنما هو مظنة الحدث. ولعله من الطريف بعض أهل العلم يرى هذا القول، قال: وكنت يوم الجمعة وبجوار شخص نعس ثم نام ثم أحدث، يقول: فقلت له: قم توضأ. قال: لم أنم ولم أحدث. قلت: ثم رجعت عن قولي هذا وأرى أن النوم ينقض مطلقا. وهذا مشاهد من الشباب من الأبناء الصغار، ربما يغط غطيطا وإذا قلت له توضأ قال: ما نمت. ينتبه لهذه المسألة، التنظير غير الواقع العملي خصوصا مع صغار السن. مما يلحق بالنائم المغمى عليه إذا أغمي على الشخص، وكذلك المجنون، فمن أغمي عليه أو جن يجب عليه أن يتوضأ بإجماع أهل العلم. فأهل العلم مجمعون على انتقاض الوضوء بالإغماء والجنون. أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: قلنا يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قلنا: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يتوضأوا من لحوم الإبل. وهذا الناقض لا يعلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. حينما قال كنا، الظاهر يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأجر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ولم يصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في عدم انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل. روي عن عمر وابن عمر وابن مسعود عدم انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل ولا يصح عنه، إنما الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل. وحينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، هذا عام سواء أكلت مطبوخة أو نيئة من غير طبخ. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، هل الأمر يتعلق باللحم فقط؟ على هذا مثلا الكبد، الطحال، الأمعاء، الكرش لا يجب الوضوء منها. أصح القولين أن هذه الأشياء يجب الوضوء منها. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ذكر اللحم خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يتعلق به تخصيص، يعني بمعنى لا يخصص الحكم باللحم. ومما يقوي ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، سألوه عن أن بعضهم يتخذ الودك، سألوا في السنة التي يليها الودك، الودكة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، سألوا عن الودك الشحم، هذا يدل على أنهم فهموا أن ذكر اللحم خرج مخرج الغالب. وأيضا ربنا عز وجل حينما حرم الخنزير لحم الخنزير أو لحم خنزير، هل الحكم يتعلق بلحم الخنزير؟ لا، ما حواه جلد الخنزير يحرم أكله، فكذلك والله أعلم ما حواه جلد البعير من أجزائه ينقض الوضوء. ولما أقول من أجزائه يخرج الحليب، فالحليب هو متولد وليس جزء من البعير، والحليب أيضا خاص بالأنثى التي ترضع، فما حواه جلد البعير والله أعلم ينقض الوضوء. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه حينما ذكر أو جاء أحد منكم من الغائط، ما أكمل الآية أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، بعض أهل العلم يرى أن للنواقض الوضوء مس المرأة، ويستدل بأي شيء؟ بالآية. الشيخ يرى خلاف ذلك، وهذا هو الصحيح، لامستم النساء المقصود بالملامسة. على رأي من يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء يقول مس بشرة المرأة، والكلام مس بشرة المرأة يعني من غير حائل فينقض الوضوء. ما الدليل؟ آية قال أو لامستم، واللمس يكون مباشرة، لو لمس مثلا الثوب لا لم يمس المرأة، إنما هو مس ثوب المرأة. لكنهم أيضا يقولون يشترط أن يكون شهوة، فلو مسها من غير شهوة لا ينتقض الوضوء. يقال الآية هامة أو لامستم النساء، لماذا خصصت المس بالشهوة؟ يقول دل على ذلك السنة. ما هي السنة؟ يقول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول فإذا سجد غمزني، فتكف يديها، قال والظاهر أنه يغمزها بقدميها من غير حائل، ولا شك أنه حينما يغمزها لتكف قدميها هذا من غير شهوة. هذا دليل من يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء بشرط أن يكون بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. والقول الثاني الذي مشى عليه الشيخ أنه لا ينقض، وهذا هو الصحيح، فالأصل بقاء الطهارة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في الأمر بالوضوء من مس المرأة بشهوة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا قبلوا أو مسوا توضأوا، وهذا الحكم مما تعم به البلوى، فلو كان واجبا والله أعلم لا بين، ولو بين لنقل إلينا والله أعلم. طيب كيف نجيب عن الآية أو لامستم النساء؟ يقال المقصود أو لامستم النساء الجماع، يدل على ذلك أمران. الأمر الأول ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع، غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر الملامسة بأنها الجماع، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. المقصود بالمس الجماع، وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدوا الحكم إلى الخلوة، لكن الشاهد من الآية ذكر ربنا عز وجل المس وهو كناية عن الجماع. أيضا مما يدل على ذلك لو رجعنا للآية الأولى التي مرت بنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا في الحدث الأصغر، وإن كنتم جنبا هذا في الحدث الأكبر. فأمر الله عز وجل بالتطهر بالماء من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. أما الآية قال: أو جاء أحد منكم غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذه الطهارة بالصعيد بالتيمم. ذكر الله عز وجل الغائط، لو قلنا أن الملامسة المقصود بها مس المرأة بشهوة يكون ربنا عز وجل ذكر مثالين لما يوجب التيمم من الحدث الأصغر، ولم يذكر مثالا للتيمم من الحدث الأكبر. فقوله تعالى: أو جاء أحد منكم غائط أو لمستم النساء كالتي قبلها، ذكر الوضوء ثم ذكر الحدث الأكبر، قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر سببا موجبات الوضوء وسببا من موجبات الغسل بالماء، ثم ذكر أيضا في التيمم سببا من موجبات التيمم حدث أصغر وسبب يوجب التيمم من لحم حدث أكبر. ما يتعلق بمس الذكر، عندنا حديث بشرة: من مس ذكره فليتوضأ، والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. عندنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. هذان الحديثان فيهما الأمر بالوضوء من مس الفرج، لمقل من مس يكون مباشرة من غير حائل، أما لو مس الفرج من وراء السراويل لا يصدق أنه مس ذكره، إنما مس سراويله. هذا أحد القولين في المسألة، أن مس الفرج مباشرة من غير حائل ينقض الوضوء. والقول الثاني في المسألة أنه لا ينقض الوضوء. ما هو الدليل؟ الدليل حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يفضي بيده إلى ذكره في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك. الرجل يفضي يعني مباشرة يمس ذكره وهو يصلي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. والحديث أيضا عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. فلو أن الشخص مس مثلا خده هل ينتقض وضوءه؟ لا، لأن الخد بضعة من الشخص، فكذلك إذا مس ذكره لا ينتقض الوضوء. وهذا دليل من يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. واختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، بعضهم رجح حديث بشرى وحديث عبد الله ابن عمرو، ورأوا أن حديث طلق إما ضعيف أو منسوخ فيرون وجوب الوضوء من مس الذكر، وطائفة أخرى بالعكس صح حديث طلق وترى أن ما خالفه إما ضعيف وإما منسوخ. والقول الثالث في المسألة جمع بين الأحاديث، قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، لكن صرفه من الوجوب إلى الاستحباب حديث إنما هو بضعة منك، على هذا يكون الوضوء مستحبا من مس الفرج وليس واجبا. فالشخص إذا مس فرجه سواء كان رجلا أو امرأة، أو مس فرج غيره سواء كان المنسوس ذكرا أو أنثى، لا يجب الوضوء، إنما يستحب منه الوضوء. وهذه المسألة تحتاجها النساء كثيرا فيما يتعلق بتنظيف الصغار، تحتاج إلى مس الذكر ومس الفرج، فيقال الأمر على سبيل الندب والاستحباب، إن توضعت المرأة فالأمر على سبيل الندب والاستحباب، وإن لم تتوضأ فطهارتها باقية. ما يتعلق بخروج الدم، هل إذا خرج الدم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لنعلم أن الدم إذا خرج من القبل أو الدبر ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم، من القبل كالحيض، من الدبر كالدم اللي يخرج من بواسير أو غيرها، نقول من بواسير هذا الأصل، لكن لو كان دائما وأبدا هذه مسألة ثانية تتعلق بحكم من به سلس بول. فإذا خرج الدم من القبل أو الدبر ينقض بالإجماع، أما ما عداهما فأصح القولين عدم الانتقاص. لماذا؟ الأصل بقاء الطهارة، ثبت الطهارة شرعية بدليل فلا يحكم بانتقاضها إلا بدليل. نرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن هذه طهارة، وكونها انتقضت هذا محل خلاف، فالأصل بقاء الطهارة حتى يوجد يقين يرفع هذا اليقين. قد يقول قائل ماذا نصنع بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. الحديث يدل على أن من أصابه رعاف يترك الصلاة ويذهب ويتوضأ ثم يرجع مرة ثانية ويكمل صلاته، وهذا يدل على أن الرعاف ينقض الوضوء. وقال لا شك لو أن الحديث ثابت لكان حجة، لكن الحديث عند ابن ماجه وإسناده ضعيف بل ضعفه شديد، فنتمسك بالأصل وهو بقاء الطهارة. ما يتعلق بتغسيل الميت، جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وإسناده حسن، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. المقصود من حمله أي من ساعد المغسل في إعانته. هذا الحديث الأمر بالاغتسال والوضوء، ولم يقل به إلا الحنابلة فيما أعلم انتقاض الوضوء، وحملوا الأمر على الوضوء دون الغسل، من غسل الميت ينتقض وضوءه لكن لا يجب عليه الغسل. والصحيح وعدم انتقاض الوضوء، إنما يستحب الوضوء والغسل. كيف نوجه هذا الحديث؟ بعض العلم ضعف الحديث أصلا، يعني حديث أبي هريرة، وليظهر العلم أن الحديث حسن، لكن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب. من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد حسن عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنما ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ابن عباس رضي الله تعالى قال: لا يجب عليكم. وابن عباس رضي الله تعالى قال طاهرا، نستفيد منه دليل آخر وهو قياس الحي على الميت. لو أن شخصا غسل حيا لا أعلم أحدا من أهل إن قال بوجوب الاغتسال أو انتقاض الوضوء إذا لم يمسد ذكر. نقيس تغسيل الميت على تغسيل الحي، فإذا كان تغسيل الحي لا ينقض الطهارة فكذلك تغسيل الميت لا ينقض الطهارة. أيضا مما يدل على ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، عند الدارقطني وإسناده صحيح. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يغسلون الموتى ولم يكونوا يغتسلون، الظاهر أيضا لم يكونوا يتوضؤون، هذا يدل على أن الأمر على الندب والاستحباب. وهذه النواقض التي ذكرتها قبل قليل أشياء تخرج: بول، غائط، مني من السبيلين، ما أدخل في السبيلين، أحيانا تدخل تحامير في الدبر أو قبل المرأة، وأحيانا أيضا ربما تدخل أجهزة من خلال القبل أو الدبر لفحص، هل تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء، إنما هو الذي ينقض هو الخارج من القبل أو الدبر، أما ما أدخل بالقبل أو الدبر فلا ينتقض الوضوء به. باب الغسل. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. راجع إلى الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم إن شرطية، كنت فعل الشرط فاطهروا جواب الشرط، دخلت الفاء لأن الجواب جملة طلبية. إذا كنتم جنبا فاطهروا، نأخذ من الآية وجوب النية للغسل. لقد إن كنتم جنبا فاطهروا، سيتطهر الشخص لأجل الجناب، هذه النية. ويجي عن ذلك إذا اغتسل لأجل استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة من الحدث الأكبر، كاغتسل لأجل الصلاة. وناخذ من الآية يا أيها الذين آمنوا إلى قوله وكتب جنبا فاطهروا أن الشخص إذا اغتسل لا يجب عليه الوضوء للصلاة، لأن الله عز وجل أمر بالوضوء وأمر بالتطهر للجنب، فلو أن الشخص اغتسل فقط ثم ذهب إلى الصلاة أجزأه ذلك. وكونه اغتسل من الحدث الأكبر الأمر ظاهر، لكن لو اغتسل لأمر مستحب هل له أن يذهب إلى المسجد من غير وضوء؟ يظهر لي والله أعلم نعم، لو أن الشخص نوى غسل الجمعة على قول بالاستحباب، وهذا اللي يظهر لي والله أعلم، ثم مجرد عمم بدنه بالماء ثم ذهب إلى المسجد ولم يتوضأ، هل يصح ذلك ولا يصح؟ الله أعلم نعم يصح، لأنه غسل، فلا فرق بيكون الغسل من حدث واجب أو كان غسلا مشروعا كغسل الجمعة. وإن كنت جنبا فاطهروا، أصلا فاطهروا أصلا فتطهروا، فأدغمت التاء بالطاء فقال فاطهروا. وإن كنتم جنبا، قال ما قال وإن كنتم جنوبين، أليس كذلك؟ لأن جنوب مصدر والمصدر يلزم حالة واحدة، هذا الأصل، فلا يثنى ولا يجمع ولا يذكر ولا يؤنث، يقال رجل جنب وامرأة جنب، رجلان جنب وامرأتان جنب، ونساء جنب، هذا هو الفصيح في كلام العرب. وبعض العرب يعامل المصدر معاملة اسم الفاعل فيذكره ويؤنثه ويجعله مثنى ومجموعا، فيقول رجال جنبون، وفرق بين المصدر واسم الفاعل، نقول رجال مجنبون أتكون مجنبون اسم فاعل. أما رجال جنبون على رأي بعض العرب يصح هذا التعبير. وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. من هو جنوب؟ الجنوب هو من خرج منه المني، هذا الجنوب من الرجال والنساء، لكن بشرط أن يخرج المني على الوجه المعتاد. مثلا بعض الناس قد بعد الجماع وبعد الغسل يخرج منه ماء، وربما أيضا المرأة أحيانا بعد أن تغتسل يخرج منها شيء من ماء الرجل، أو يكون بسبب مرض يخرج منه الماء فلا يجب على الغسل. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في مسلم: إنما الماء من الماء. قال إنما الماء، الماء أي الغسل. من الماء، كلمة الماء الثانية المقصود بها من إنزال المني، لكن كلمة ال في الماء اللي يظهر منها العهدية أي من الماء المعهود. ما هو الماء المعهود؟ الذي يخرج على سبيل الشهوة والدفء، كما قال ربنا عز وجل في المسلم: ما خلق خلق من ماء دافق. هذا هو الماء الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. فإن كنتم جنبا فاتطهروا. إذا خرج الماء وجب الغسل، يخرج بالجماع. سيمر بنا أن مجرد الإيلاج يوجب الغسل، فالإيلاج مع الجماع من باب أولى. وأهل العلم مجمعون: من أنزل منيا في القبول بالجماع يجب عليه الغسل. أيضا إذا أنزل منيا باستمناء أو بتفكر أو بغير ذلك يجب عليه الغسل. كذلك إذا نزل المني بالاحتلام، في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في سؤال أم سليم رضي الله تعالى عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. والحديث صحيح، قال: نعم إذا رأت الماء، أي إذا رأت المني. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بوجود الماء. وأيضا في حديث سعيد قال: الماء من الماء. فإذا رأى المحتلم الماء المعتاد يجب عليه أن يغتسل. والمحتلم لا يخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يذكر احتلاما ويرى الماء، هذا يجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يذكر احتلاما لكن لا يرى ماء، هذا لا يجب عليه الغسل. مفهوم حديث المسلمين أنه إذا لم ترى الماء لا يجب عليه الغسل. وكذلك مفهوم حديث أبي سعيد أنه إذا لم يرى الماء لا يجب عليه الغسل. الحال الثالثة أن يرى الماء المني المعتاد لكن لا يتذكر احتلاما، يرى المني يرى الماء لكن لا يتذكر احتلام، هذا يجب عليه الغسل. لكن يشكل أحيانا إذا شك هل هو مني أو مذي، رأى ماء لكنه لا يستطيع أن يجزم، إذا جزم أنه مني يجب عليه الغسل. لكن إذا لم يستطع أن يجزم يرجع إلى المرجحات فيعمل بالترجيح، إذا غلب على ظنه أنه مني اغتسل، وإذا غلب على ظنه أنه مذي توضأ. والأصل براءة الذمة، والاجتهاد له أصل في الشريعة فيما يتعلق بالصلاة في حديث المسعود: فليتحرى الصواب في الشك. فكذلك ليتحرى الواجب إذا أشكل عليه هل الخارج منه مني أو مذي. مما يوجب الغسل علاج الحشفة في فرج المرأة، أنزل أو لم ينزل. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان وجب الغسل بمجرد العلاج. وحينما قال مس الختان المقصود به أي جاوز الختان، يعني حصل علاج، بمعنى أن ختان الرجل جاوز ختان المرأة، وهذا يكون بإدخال الحشفة فرج المرأة. ففي رواية لأحمد وللترمذي إذا جاوز الختان فتاة، وإلا لو أن الرجل وضع ذكره في موضع ختان المرأة لا يجب عليهما الغسل بالإجماع. لماذا؟ لأن أصل ختان المرأة في أعلى الفرج لا يحصل له علاج، فالمقصود إذا مس أي إذا جاوز، فبمجرد العلاج يجب الغسل. كان في أول الإسلام رخصة كما لحديث أبي سعيد، كان الغسل لا يجب إلا بالماء لحديث أبي سعيد في قصة، لكن نسخ هذا الحكم والذي استقر عليه الأمر هو وجوب الغسل بمجرد العلاج. هذا فيما يتعلق في القبل في فرج المرأة. ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار إجماع أهل العلم على وجوب الغسل إذا وطئ في الدبر، يعني إذا أولج في الدبر بالإجماع. العلاج في الدبر محرم، لكن الطحاوي رحمه الله تعالى نقل إجماع أهل العلم على وجوب الغسل. أيضا مما يوجب الغسل الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فإذا تطهرنا بالغسل، فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا. وأيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة فاطمة بنت حبيش قال فاغتسلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا انتهى الحكم بحيضها أن تغتسل، يعني إذا حكمنا أنها طهرت من الحيض، المستحاضة إذا حكمنا أنها طهرت من الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت حبيش. كذلك النفاس، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا في حديث عائشة في الصحيحين في قصة نفاس حيضها في الحج، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول أنفستي يعني حبتي. وأهل العلم مجمعون على وجوب الغسل من الحيض والنفاس، ففي الحيض والنفاس يجب الغسل. أيضا مما يوجب الغسل إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر فالصحيح يجب عليه أن يغتسل. عند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه حينما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، والأصل في الأمر الوجوب. وهذا الحكم يعني اغتسال الكافر كان معروفا مشتهرا حتى عند غير المسلمين. في قصة تمامة بن رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما ربط في المسجد، فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حائط من حيطان المدينة فاغتسل، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا رجل ليس من المسلمين، ومع ذلك يعلم أن من أسلم يجب عليه أن يغتسل، فاغتسل ثم أتى وتشهد، وإلا كان مجرد أن أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المسجد رجع مباشرة للمسجد ونطقها بالشهادتين. فالكافر الأصل يجب عليه الغسل، وكذلك المرتد. المرتد إذا تاب ورجع عن ردته، ونقول رجع لأنه صحيح أن المرتد لا يجب عليه أن يتلفظ بالشهادتين، يرجع عن الأمر الذي حكمنا بردته بسببه. إذا كان ارتد بترك الصلاة تركا مطلقا يكفيه أن يغتسل ويصلي، ولا يجب عليه أن يقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن ردته بسبب ترك الصلاة. فكذلك حكم المرتد. من الأغسال المستحبة أذكرها على عجل حتى ننتهي من درسنا، الغسل من الأغماء. حديث في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قالت فقام لينوء فأغمى عليه، ثم قال أصل الناس؟ قالوا لا. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له ماء في المخضب فاغتسل. الحديث ثلاث مرات يغمى عليه ثم يغتسل، فيستحب الاغتسال من الإغماء. كذلك يستحب الاغتسال من تغسيل الميت لما تقدم قبل قليل. كذلك يستحب الاغتسال للعيدين. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسال العيدين، وجاء من حديث فاكهة بن سعد بن ماجه وغيره وأسناده ضعيف، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصح عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا اللي يظهر لي والله أعلم أن غسل الجمعة مستحب. عندنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث صحيح يؤخذ منه الوضوء، لكن يصرف عنه والله أعلم الوجوب حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، فهذا يصرفه من الوضوء. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، نقول أحيانا يأتي الواجب يقصد به زيادة التأكيد، حق المسلم على المسلم سد، قال وإذا لقيته فسلم عليه وإذا مرض فعذ، هل السلام واجب؟ السلام مستحب على الصحيح، ومع ذلك قال حق هذا يدل على تأكد الأمر. فلذلك حينما خطب عمر رضي الله تعالى عنه فدخل عثمان فعرض به عمر فقال ما زدت يا أمير المؤمنين، سمعت الأذان فأتيت، قال ولم تغتسل، ألم ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل؟ وجه ذلك لو كان الغسل واجبا ما تركه عمر يجلس، لأمره بالإعادة كما استدل به الشافعي ونقله أيضا عن الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. أيضا الاغتسال للإحرام أيضا سنة ثابت كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى حتى للنفس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس في حديث جابر في مسلم الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا الاغتسال لعرفة صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصح عن علي رضي الله تعالى عنه وكذلك عن ابن عمر، وكان معروفا عند بعضهم حتى أن الحجاج اغتسل حينما جعله مروان بن الحكم أميرا على الحج وأمره أن يتابع ابن عمر فاغتسل ثم خرج. نأتي إلى صفة الغسل، ربنا قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، من عمم بدنه بالماء يصدق عليه أنه امتثل الأمر. ومما يدل على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى في البخاري في قصة الرجل الذي أجنب، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أجنبت يا رسول الله، قال عليك بالصعيد فإنه يعفيك، فلما أتي بالماء أعطاه ماء قال أفرغه عليك. ماذا سيصنع هذا الرجل؟ سيعمم بدنه بالماء. أيضا حديث ابن سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحتي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء فإذا أنت تطهرين. وناخذ من حديث عمران وحديث ابن سلمة أن المضمضة والاستنشاق لا تجبان في الغسل، ولا قال وإن كنتم دون فالطهر، مر بنا في الدرس الماضي أن الفم والأنف في حكم الظاهر، لكن دلت السنة على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. ممن قال بذلك المالكية والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وبعض أهل العلم كابن حزم وغيرهم. ولا يقال لماذا تجيبون المضمضة والاستنشاق في الوضوء ولا تجيبونهما في الغسل، نقول نحن من قوم إذا ما نجد النص بدأ طاروا له بالجمع والوحداني، الأمر يتعلق به بالدليل وليس بآرائنا. الغسل غسل المجزي وهو تعميم البدن، أما الغسل المستحب فجاء في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما حديثهما في الصحيحين وفي الحديثين أنه أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. في حديث ميمونة غسل فرجه فضرب بيده الأرض فدلك دلكا شديدا، يؤخذ منه استحباب غسل اليدين بمنظف بعد غسل الفرج. في حديث ميمونة وحديث عائشة توضأ وضوءه للصلاة، في حديث عائشة أدخل يده في الماء وأدخلها في أصول شعره، يعني بلل البشرة والشعر بالماء ثم أفرغ على رأسه 3. في رواية لحديث عائشة غسل شقه الأيمن ثم غسل شقه الأيسر ثم أخذ ماء بكفيه وقال هكذا يعني على وسط الرأس ثم أفاض الماء على بدنه. يستحب التيامن الشق الأيمن والأيسر لحديث أم عطية في تغسيل ابنته ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. ذكرنا تغسيل الميت ما ذكرناه، أليس كذلك؟ طيب نرجع للشق، فيبدأ بالشق الأيمن والشق الأيسر في حديث ميمونة فتنحى فغسل قدميه، وليظهر أن غسل قدميه ليست سنة مطلقا بعد الغسل، لأنه يعني توضأ وغسل قدميه. فإن كان هناك طين أو شيء يكون عالق بالقدمين، يكون الأرض مثلا تجمع الماء، يتنحى ويغسل قدميه. وإن كان لا كحال أماكن الغسل في زماننا، فليظهر أن غسل قدمين بعد الفرغ من الغسل ليست سنة مطلقة، إنما هي سنة للحاجة. نرجع لقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. كلمة فاتطهروا لا بد أن يغسل كل البدن حتى ما تحت الشعور، فلا بد أن يصل الماء إلى كل البدن، يصل الشعر وما تحت الشعر. ففي حديث قوان أمر بنزع الحائل حال جنابة، قال لا نزع خبار إلا من جنابة، من جنابة لا بد أن يصل الماء إلى كل البشرة، سواء كان الحائل حائلا مؤقتا أو حائل دائما في الشعور. من الأشياء التي لم أذكرها في وجوب الغسل هو تغسيل الميت، فيجب تغسيل الميت، وهذا محل إجماع في الجملة، المسلمون مجمعون في الجملة على وجوب تغسيل الميت. مما يدل على ذلك حديث ابن عطية شرط إليه ابدأنا بيمينها ومواضع الوضوء منها، وهو بالصحيحين. وأيضا حديث ابن عباس الصحيح الذي وقصته ناقته قال اغسله بماء وسد وكفنوه في ثوبيه. والكلام على تغسيل الميت متى يكون ميتا؟ إذا نفخت فيه الروح. الميت هو إذا نفخت فيه الروح، فمن نفخ فيه الروح أصبح ميتا فيجب تغسيله. الآدمي قبل أن تنفخ فيه الروح الحمل لا يجب تغسيله، أما بعد نفخ الروح سواء خرج مكتملا أو غير مكتمل لكن نفخت فيه الروح يشرع تغسيله. ولما أقول يشرع تغسيله الخلاف في مسألة هل يجب التغسيل أو على سبيل الندب والاستحباب. يستثنى من ذلك الشهيد، فالشهيد الصحيح أنه يحرم تغسيله. في حديث جابر فأمرهم أن يدفنوا بدمائهم فلم يغسلهم ولم يصلي عليهم، والأصل في التغسيل الوجوب، فلما لم يغسلهم دل الأمر على حرمة تغسيل الشهيد. لو كان ترك التغسيل سنة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب وهو التغسيل لعجل سنة. فالصحيح أن الشهيد يحرم تغسيله لأن في تغسيل جناية عليه، وجه ذلك يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما. والمقصود بالشهيد شهيد المعركة. أما من حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد كالمبطون والغريق هؤلاء يجب تغسيلهم، يعطون حكم الشهيد في الآخرة دون الدنيا. لماذا؟ لأنه كان هؤلاء يموتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأمر أنهم كانوا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كسائر المسلمين، فالذي لا يغسل هو شهيد المعركة، والله أعلم. هذه أهم المسائل المتعلقة في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا.